كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 لـ7:30 متاع العشية مع وليد برحومة على إكسبريس إف إم. لو ماغ إكسبريس.
في لوماغ إكسبريس نواصل متابعة الوضع في المنطقة خاصة بعد المستجدات في 24 ساعة الأخيرة. ضيفنا أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة التونسية السيد عبد المجيد العبدلي ضيف الانترفيو.
الانترفيو
سعد مجيد أهلا وسهلا بك.
أهلا بك السيرة.
شكرا لك على قبول الدعوة. في 24 ساعة الأخيرة وأكثر شوية يمكن صارت عدة مفاجآت وعدة أحداث اللي خلت اللي صاير في المنطقة يعرف تطورات جديدة. البارح ترامب كان مدد في المهلة اللي كان قدمها لطهران لفتح مضيق هرمز، مدد في المهلة بخمسة أيام وحكى على مفاوضات قاعدة تصير. اليوم الواشنطن بوست كانت حكيت على تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها كل من مصر باكستان وتركيا للوساطة ما بين الولايات المتحدة وإيران. بالمقابل رئيس البرلمان الإيراني نفى بشدة أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. من نصدق في الموضوع؟
أنا بتصوري نصدق المعتدى عليه، نصدق الدولة الإيرانية، لأن اتضح أن دخلنا حاليا الأسبوع الرابع
بالفعل.
صحيح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني دمر بكثافة البنية التحتية الإيرانية، لكن مقاومة الدولة الإيرانية في الحقيقة هي مقاومة لم يتم الحساب لها، لم يتم الحساب لها. كانت الأمور ليست مستعجلة كما يقول البعض، لا، بل كانت الأمور تتوجه نحو القضاء على النظام الإيراني السلطة السياسية، وبالتالي الشعب 100 مليون سيقف ضد هذه السلطة السياسية. اتضح أن النظام السياسي الإيراني في الحقيقة سواء الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية تجهل كيفية عمله وتركيبته. هو نظام ما أسميه على طبقات، نظام على طبقات. بعض المقارنات إن كانت غير واردة رأينا لما تم اختطاف الرئيس الفنزويلي كيف أن السلطة السياسية تماهت بأكملها وسكتت عن هذا الاختطاف. ماذا حصل في إيران؟ قتل مرشد الثورة الإسلامية وهو القائد الأعلى في هذه الجمهورية الإسلامية، لكن ذلك لم يؤثر في الحقيقة في طبقات السلطة الحاكمة. لماذا؟ لأن لو نقرأ الدستور في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقرأ كثيرا تاريخ الفرس والإيرانيين، كله في الحقيقة حروب ولم تستسلم إيران. آخر مثال على ذلك ما يسمى بحرب الثماني سنوات بين العراق وبين إيران.
صحيح.
كيف بالنسبة للفرس أنهم يقاومون؟ لماذا؟ لأنهم على أرضهم. ولهذا أنا أصدق أكثر ما يأتي من إيران. لا نطلب من إيران المعجزة، لأن القوة الأمريكية والقوة الصهيونية في الحقيقة أقوى بكثير وبكثير جدا من القوة العسكرية الإيرانية، لكن لم يكن أحد يحتسب قوة الصواريخ الإيرانية. رأينا أنه بدأت المفاوضات الحقيقة كانوا يريدون التي فشلت الملف النووي والصواريخ البالستية. ولهذا هذه في الحقيقة أنا بتصوري لو ترامب قرأ جيدا تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما كان ليشن هذه الحرب، وهي عدوان مسلح على دولة مستقلة، عدوان من الناحية القانونية البحتة، هي عدوان مسلح على دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، والعدوان المسلح هو جريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحاليا نحن ننسى ذلك ونهتم فقط ماذا قال ترامب وإلى غير ذلك، ماذا قال بنيامين نتنياهو، ماذا قال فلان وفلان، وننسى أن إيران في الحقيقة أصبحت تتحكم في سير هذه الحرب، تخسر كثيرا سواء من الناحية البشرية، وهي في الحقيقة قيمة لها معناها القيمة البشرية، قتل البشر وإلى غير ذلك، وأيضا تتحكم من ناحية
البنية التحتية
العتاد.
والبنية التحتية كذلك،
والبنية التحتية تدمر، تم تدميرها.
لكن أستاذ عبد المجيد العبدلي، حسب تقديرك، هل هي مناورة ليقوم بها ترامب الآن؟ هو في مأزق، هذا مؤكد، ولكن لماذا حسب رأيك يحكي على مفاوضات، وصل الحكاية حتى على اتفاق على 15 بند، وحكاية على تقدم في اتفاق مع طهران؟ ما الذي يخفي هذا؟
هو لا ننسى أنه ترامب في الحقيقة هو تاجر ومقاول يريد الربح السريع. هو أتى للولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة ليظهر نفسه أنه شخص، لكن عمله الأساسي هو تاجر ومقاول يريد الربح السريع. كان يتصور في الحقيقة أن سيهزم إيران في يومين أو ثلاثة أو أربعة وينتصر ويعلن النصر وإلى غير ذلك، لكنه هو في الحقيقة شخص، أقول المصطلح ليس دبلوماسي، لكنه شخص في الحقيقة كذاب، يكذب كثيرا ويغير أقواله في 24 ساعة، يغيرها ستة أو سبع مرات يغيرها. هو كان يتصور أنه لما هدد بقصف المنشآت البترولية وإلى غير ذلك أن إيران سوف تفتح مضيق هرمز، لكنه اتضح له أن مضيق هرمز الحقيقة هو سلاح ليس اقتصادي، بل سلاح عسكري في يد إيران، إلى جانب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وإلى غير ذلك. إيران قوتها العسكرية تكمن في السيطرة على مضيق هرمز، ولهذا هو يعرف أنه غير قادر على فتح مضيق هرمز. لماذا؟ لأنه لما يفتح مضيق هرمز إيران انهزمت، انتهت إيران، هذا لابد أن نعرفه. حاليا أيضا إيران ترامب يعيش أزمة داخلية. أنت تعرف أنه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية شخص لما يشتري لسيارته البنزين أصبح يدفع أكثر من المعتاد أربعة دولارات، هذا في الحقيقة سيؤثر أيضا، ولهذا سيقول ترامب أنني سأؤجل العملية وإلى غير ذلك. لكن لا، إيران لديها قدرة على التحكم في هذا المضيق، وهو سلاحها القوي في مواجهة القوة العسكرية.
ما تراش كونه تأجيل ترامب للتهديد متاعه باستهداف المنشآت الطاقية في إيران فيه جانب من تخفيض شوية في سقف التطلعات، خاصة وأنه هذه الحرب بدأت على أساس المخزون من الأورانيوم بالنسبة لإيران والصواريخ الباليستية، الآن سقف التطلعات هو فتح مضيق هرمز؟
لا أتصور في الحقيقة أنه. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية الإيجابية التي تتمتع بها أن هذه الحرب لا تدور فوق أرضها وفي مياهها الإقليمية وفي أجوائها،
صحيح،
فهي تطلق الصواريخ والطائرات وإلى غير ذلك. ولهذا لما ترامب يقول في الحقيقة أنه سأفتح مضيق هرمز وإلى غير ذلك، هو ليس لديه القدرة سواء العسكرية أو المادية لفتح هذا المضيق. لماذا؟ لأنه هذا المضيق الجميع يعرف حاليا أنه ملغم من تحت المياه، أنه ملغم، معنى ذلك أن كل باخرة لا يساعدها الجيش الإيراني للمرور عبر أماكن معينة فإنها ستنفجر. هذا ما يجب أن نعرفه. وإيران لغمته تقريبا منذ عديد السنوات في هذه الحالة، ولهذا ترامب يعرف أنه بقصفه للمنشآت البترولية والغازية لإيران أنه من خلالها لا يستطيع فتح هذا المضيق. لابد أن نعرف من الناحية القانونية هو حرية العبور، حرية العبور، لكن في الحرم تصبح الدولة المشاطئة والمطلة تتحكم في المضيق. قلت مضيق هرمز هو سلاح عسكري ليس اقتصادي، هو عسكري، سلاح عسكري لصالح إيران.
سي عبد المجيد، خاصة الآن في ظل المتغيرات وفي ظل التطورات الأخيرة ورغم تواصل الضربات في 24 ساعة الأخيرة، هل ممكن التنبؤ بمآل هذه الحرب على المدى القصير على الأقل؟ هل من الممكن التوصل إلى تسوية ترضي الأطراف المتنازعة الآن؟
لا أتصور في القريب العاجل، لا، لأنه ترامب كانت في مخيلته أنه سيقضي نهائيا على الجيش الإيراني والأمن الإيراني وإلى غير ذلك، ولهذا لا أتصور أنه في الحقيقة إيران من صالحها أن توقف الحرب، من صالحها، لأنها هي المتضررة بدرجة أولى، لا أحب من أحب وكره ما كره، هذا هو الواقع الموجود اليوم، تتضرر إيران كليا. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى لا يمكنها أن توقف الحرب ويظهر أن إيران هي التي تحكمت فيها، لا نقول انتصرت لكن تحكمت في وقف الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستوقفها، بأي كيفية ستوقفها؟ مع ترامب في الحقيقة الكل متغير، الكل متغير بين الحين والآخر، لكنه لا يوقف الحرب كمهزوم، لا، سوف لن يوقف الحرب كمهزوم، بل سيجد الطريقة عن طريق بعض الدول النافذة. حاليا أنت تعرف أن ترامب سمح البواخر الروسية ببيع البترول، ولهذا هو يتقرب من روسيا لتلعب دورا في إيقاف هذه الحرب
وتعديل السوق خاصة في علاقة بالمحروقات. الآن الموقف الكيان هو كذلك غير واضح في علاقة بما صرح به ترامب البارح، سواء كان هناك اتفاق فعلي من عدمه. نعرف اللي ترامب ونتنياهو ما دخلوش للحرب بنفس الأهداف، شنو حسب تقديرك ينجم يكون موقف الكيان إزاء ما صرح به ترامب البارح؟
هو في الحقيقة ترامب دخل هذه الحرب خدمة لإسرائيل
بالفعل،
هذا لابد، ليست الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها مصلحة في هذه الحرب، في هذه الحرب ليست لها مصلحة لا اقتصادية ولا عسكرية، لأنه العلاقات الدبلوماسية كما تعلم أنه منذ 1980 مع إيران هي مقطوعة، هناك حظر اقتصادي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، إيران ضعفت اقتصاديا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 إلى 2003 مع العراق. لما ضعف العراق أتت الولايات المتحدة الأمريكية لتدميره، لكن في الوضع الحالي أن إسرائيل استعملت الولايات المتحدة الأمريكية سلاحا لضرب إيران، لضرب إيران، هذا لابد أن نعرفه. لا، هذه الحرب في الحقيقة الرابح فيها هو الكيان الصهيوني، رغم الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تقصف في الكيان الصهيوني وإلى غير ذلك، لكنه هو الرابح بالنهاية، لماذا؟ لأنه كما تعلم أن البلدان المجاورة بأكملها لإسرائيل حاليا تترقب وقتاش تنتهي هذه الحرب، تترقب متى، ولا دولة تستطيع أن تقول لإسرائيل أوقف الحرب. حتى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر وفي الوقت الراهن، أنت تعرف أنه حاليا على الجبهة اللبنانية ما يعادل تقريبا 100,000 جندي إسرائيلي. هذا لابد أن نعرفه. ولهذا دولة بهذه القوة وفي علاقتها مع إيران كما نعلم هي علاقة عدائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية من الصعب عليها أن تتخلص من إسرائيل. لماذا؟ لأن هناك لوبي صهيوني قوي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يمول الجيش الأمريكي من خلال العتاد وإلى غير ذلك.
في تقديرك المهلة متاع الخمس أيام من دونالد ترامب نجم تكون مهلة لحشد العتاد والعودة أقوى في الصراع، خاصة وأنه تحكي برشا في نهاية الأسبوع الفارط حول الغزو متاع جزيرة الخارق اللي هي عندها أهمية كبيرة بالنسبة للنفط الإيراني، الجزيرة اللي من خلالها يتم تصدير النفط الإيراني تقريبا بنسبة 90% أو أكثر. هذا ممكن الآن عمليا حسب تقديرك؟
لا، أنا أقول العامل القوي لصالح إيران هو الجغرافيا والتاريخ، هذا ما لم يفهمه الأعداء بالنسبة لإيران. ولهذا لما ترامب يهدد بإنزال جنود في هذه الجزيرة التي فيها تقريبا ما بين 80 و90% من الغاز والنفط الإيراني الذي يصدر للخارج، هو غير قادر على ذلك، هو غير قادر على ذلك، ويعرف أن أي حرب برية سيخرج فيها المنتصر هو إيران. ما هذا معروف. لماذا؟ لأن من يقاتل على أرضه ليس كمن يقصف. عندما يدخل الجيش إلى الأراضي الإيرانية فسنرى فعلا فعلا الخسائر تلحق الجيوش الغازية. ولهذا نرى أن الحلف الأطلسي، أنت تعرف الحلف الأطلسي في 2011 تسابق للاعتداء على ليبيا، بينما مع إيران في الحقيقة هو يعرف جيدا أنه أي حرب برية ستكون لصالح إيران، ولهذا الكل يتجنب إنزال جنود ولا أعرف يقول هذه الجزيرة التي بها البترول سأغزوها. لا، هو متقلب، لكن العسكريين في الحقيقة لا يطيعونه فيما يقوله، لا يطيعون، لأن بالنسبة للعسكريين، وتعرف أن العسكريين تقريبا القواعد الأمريكية في الخليج العربي تقريبا كلها أفرغت، أصبحت فارغة، لا عتاد فيها ولا أي حاجة ولا جنود. ولهذا سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية القيام بالإنزال عن طريق الطائرات ولا الهليكوبتر في هذه الجزيرة. هذه الجزيرة ليست مستقلة عن إيران، هي تبعد عن
25
الأرض
كيلومتر
الإيرانية تقريبا بضع الأميال البحرية،
25
وهي
كيلومتر،
وهي تقريبا محاطة بالجيش الإيراني.
واضح. شكرا لك سي عبد المجيد العبدلي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة التونسية. خذينا محاولة لفهم ما يحدث الآن في المنطقة، وخاصة شنو ينجم يصير في قادم الأيام. شكرا لضيفنا سي عبد المجيد العبدلي. زينب الباسطي بعد لحظات في قراءة لنشرة مفصلة للأخبار، راجعين.